بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قضأنا في آخر درس، دخلنا في الباب الرابع، آداب معلم القرآن وتعلمه. ماذا ذكر من أول الآداب؟ يا علي، إخلاص النية لله تعالى. كيف يخلص الإنسان في طلبه للغيب؟ أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين. فإذا طلب العلم لهذه النية يكون قد أخلص لله تعالى في طلبه. والعلم يحمل صاحب على تصحيح النية، حتى قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. جاء في بعض الألفاظ عن بعض السلف: طلبنا العلم وما لنا فيه نية، فلم نلبث أن جاء الله بالنية. قال الذهبي في معناه: قالوا مرادهم وما لنا فيه نية، أي ليس لنا فيه نية صالحة، إنما طلبناه شغفا بالعلم وحبا بالتعلم، فإن الجهل قال تأباه النفوس، فلم نلبث أن جاء الله تعالى بالنية. نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. فصل الثاني من آداب معلم القرآن ومتعلمه، المعلم والمتعلم، وكيف ينبغي أن يكون. قال: ينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو حب رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. ولا يشين المقرئ القراءة، الشين خلاف الزين، أي لا يشوه ولا يلوث إقراءة. ولا يشين المقرئ إقراءة بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، والمراد بالرفق العطاء، أي لا يشينه بعطاء وجعل يأخذه ممن يقرأ عليه، سواء كان الرفق مالا أو خدمة، وإن قل ولو كان على صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها إليه. قال الله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من اعراض الدنيا لم يجد عرف الجنه اي ريحها يوم القيامه رواه ابو داود باسناد صحيح ومثله احاديث كثيره الحديث من طريق فليح بن سليمان وتقدم معنا قريبا ان فليحا ضعيف وقد اخرج له البخاري ومسلم ولكن انتقاء انتقوا من حديثه واما خارج الصحيح فهو ضعيف اضافه الى ذلك ان هذا الحديث قد اعل لعله ابو زرعه بالوقف وصوب به الدارقطني الارسال ومع ذلك فله شواهد بمعنى من شواهد حديث ابن عمر عند الترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى قال من تعلم علما يعني مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله او اراد به غير الله من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار ومن طريق محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك الهنائي أيضا قال حدثنا أيوب السختياني عن خالد ابن دريك عن ابن عمر ورجاله ثقات إلا محمد بن عباد فهو صدوق وخالد بن دريك جاء في ترجمة أنه كان يرسل ومن الثقات ولكنه كان يرسل من الطبقة الثالثة سماع عمر بن عمر محتمل المزي رحمه الله يقول في تهذيب الكمال لم يدرك ابن عمر وعلى كل فهو بالشواهد هناك أيضا له شواهد أخرى هذا أحسنها حالا فلا بأس يتقوى الحديث بهذين الطريقين المرسل مع حديث ابن عمر في انقطاع مع أن سماعه منه محتمل ليس بعيد قال وعن أنس وحذيفة وكعب بن مالك وجاء أيضا عن جابر وابن عمر وغيرهم جاء مرسلا بسند صحيح عن مكحول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم ليماري به السفهاء يماري أي يجادل المماراة المجادلة والسفهاء خلاف العقلاء الراشدين أو يكاثر به العلماء يتكثر إذا لقيهم وإذا اجتمع بهم أو يصرف به وجوه الناس إليه يريد الشهرة وأن الناس يلتفتون إليه فليتبوأ مقعده من النار رواه الترمذي من رواية كعب بن مالك وقال أدخله الله النار كل طرقه فيها ضعف هذا الحديث فالضعف في كثير منها شديد أحسنها مرسل عن مكحول حاصل هذا أن هذا الفصل فيه وصية مهمة لطالب العلم من المؤلف رحمه الله، وهو أن يكون طلبه للعلم لا يريد به أمرا من أمور الدنيا. الفصل الأول في أنه لا يريد به غير وجه الله، بل يخلص لله تعالى، فلا يعمل العمل لأجل أن يثني عليه الناس أو يمدحوه. هذا الباب الأول، الفصل الأول. هذا الفصل الثاني في تنبيه طالب العلم أن يطلب العلم لقصد رضا الله ولقصد حصول الأجر والثواب من الله، وليحذر أن يكون طلبه للعلم لأجل أن يتوصل إلى عرض من أعراض الدنيا، لا سيما العلم الشرعي. وهذا يبتلى به من يطمع في الوظائف أو أصحاب الشهادات، ربما لا يكون له هم في طلب العلم ولا إرادة له، إنما همه الأول والأخير أن ينال المال أو ينال المنصب أو ينال الشهادة والرتبة، فهذا خطير. نعم، لو أراد الإنسان طلب العلم وجعل هذه الوظيفة أو هذا المنصب الذي يعطاه مما يستعين به على سيره في طلب العلم، فليس من هذا الباب، وإنما هذا المذموم ألا يكون له هم في العلم ولا قصد فيه، وإنما همه وقصده إما في المال أو الوظيفة أو المنصب الذي يتحصل عليها من طلبه لهذا العلم، فهذا مذموم وعلى خطر. ولذا قال النووي رحمه الله: ينبغي ألا يقصد به توصلا إلى عرض من أعراض الدنيا من مال أو جاه أو رئاسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه، يطلب العلم لأجل يرتفع على أصحابه ويظهر فضله عليه، أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه ونحو ذلك أو نحو ذلك. فكل هذه من النيات الفاسدة. وغالبا أن الطالب الذي يطلب في مثل هذه دور الحديث التي يكون فيها العمل طوعي لله تعالى أنه يسلم من كثير من هذه الشوائب، وأن الذي يكون في مكان يمنى فيه بوظيفة أو مرتبة أو شهادة يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، وإلا ربما انحرفت عليه نيته عن طلب العلم إلى أمر آخر، وهذا خطير عليه كما سيأتي في الأحاديث. فالعلم عبادة، فالعبادة لا بد فيها من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يشين المقرئ والقارئ بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، أي ينصح المعلم ألا يأخذ مقابلا على تعليمه، بل يكون عمله طوعيا لله. على أنه إن أخذ شيئا، فقد ترخص في ذلك جماعة من السلف كانوا يأخذون مقابل الإقراء أو التحديث، وليس لهم هم في ذلك أصلا، وإنما يقول: أنا فرغت نفسي عن الكسب لعيالي ومن ورائي، فيأخذ ممن
يقرئه أو يحدثه شيئا يستعين به. وهذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف الأفضل وخلاف الأولى، بل الأولى ألا يشين المقرئ وإقراءه بهذا الأمر. بل قد ذم بعض المحدثين يقولون فلان ثقة من الثقات كان يأخذ الأجرة على التهديد، كذا يذكرون في ترجمته على سبيل أن هذا خالف الأفضل وخالف الذي ينبغي أن يكون عليه، فينبغي أن يكون المعلم يعلم طوعا لله تعالى. فإن أجري عليه رزق من بيت مال المسلمين فهذا ليس من هذا الباب، لا يأخذ على المتعلمين. فانظر بماذا قيده، بطمع في رفق يحصل له من بعض من يقرأ عليه، هذا المذموم والذي هو خلاف الأفضل. أما لو أجري عليه رزق من بيت مال المسلمين فهذا ليس بمذموم إذا كانت نيته التعليم ويستعين بهذا على العلم. قال ولو كان في صورة الهدية التي لولا قراءته عليه لما أهداها له، أي ربما يأتي في صورة هدية ولكن إنما أعطاها لكونه يقرأ عليه، لو لم يكن يقرأ عليه لما أهداها له. ما ذكر الآيات والحديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أي مما يتعلم لأجل الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي أن هذا الفعل كبيرة، أن يجعل هذا العلم لأجل نيل مطامع الدنيا وأعراض الدنيا، إما مال إما منصب إما وظيفة، وليس له هم في علم ولا تعليم. ومثل هذا تقل البركة في علمه وتقل البركة عند من يتعلم على يديه. فهذا الفصل الثاني حاصله أن تكون نية الطالب في طلبه للعلم وفي تعلمه للقرآن إرادة وجه الله تعالى، ولا يكون له إرادة في أعراض الدنيا ومناصبها. قال فصل وليحذر كل الحذر من قصده التكبر بكثرة المشتغلين عليه والمختلفين إليه، وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته أي ما يخفيه، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غيري زيادة علم فلا عتب عليه. وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله، يقال له المسند ويقال له السنن، هو مرتب ترتيب السنن ولكن يطلق عليه مسند كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله باعتبار أنه يسوق الأحاديث بأسانيدها، وإلا فهو منهجه منهج السنن، والدارمي صاحب السنن اسمه يمر معنا كثيرا في الشمائل، ها عبد الله بن عبد الرحمن، هو خلاف الدارمي صاحب الرد على الجهمية ذاك عثمان بن سعيد الرد على بشر المريسي، قال وقد روينا في مسند الإمام المجمع على حفظه وإمامته أبي محمد الدارمي رحمه الله شيخ البخاري لما بلغ البخاري موته قال بيتا مشهورا قال إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبالك أبجع. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا حملة العلم اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم. ترقوة ترقوتان هما العظمان حول ثغرة النحر والعنق. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. هو شديد الضعف عليه. من طريق بشر ابن سلم وهو منكر الحديث وفي أيضا ثوير بن أبي فاقدة متروك فلا يصح عن علي رضي الله عنه. قال وقد صح عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال وددت أن هذا الخلق تعلموا هذا العلم يعني علمه وكتبه على ألا ينسب إلي حرف منه. أخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وسنده صحيح. هذا الفصل الثالث وهو تنبيه مهم أيضا وآفة تعرض للمعلمين هو أن يتخذ من يتعلم على يديه يتخذهم للترفع بهم والتبجح بكثرتهم والتكبر على غيره بهم حتى إنه ربما يصيبه العجب فيفخر على غيره بأن من يحضر درسه أكثر ممن يحضر درس غيره ويترفع بسبب ذلك ويتكبر به وهذا يجر إلى العجب الذي فيه الهلكة. جاء في السنن حديث صهيب كما تعلمون أن نبيا من الأنبياء أن صهيب رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الفجر كلمات لا يفهمها صهيب. قال يا رسول الله ما هذه الكلمات التي تقولها؟ قال إن نبيا من الأنبياء أعجبه قومه فقال من يقوم لهؤلاء أو من يكافئ هؤلاء بكثرتهم وقوتهم؟ فأوحى الله تعالى إليه اختر إحدى ثلاث إما الموت أو الجوع أو عدو يتسلط عليه. لم يقل عدو يقاومهم ويقاومون عدو يتسلط عليه. فجمع قومه فاختار فاستخارهم واستشارهم قالوا أنت نبينا فاختر لنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففزع إلى الصلاة وكان إذا فزعوا فزعوا إلى الصلاة. فقال اللهم أما الموت أما الجوع فلا وأما العدو فلا ولكن الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات في يوم واحد 70,000 أو في 3 أيام مات منهم 70,000 فمات في 3 أيام 70,000 منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهمسي الذي ترون أني أقول اللهم بك أحاول
وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك. فإذا أعجب المعلم بكثرة من يتعلم على يديه فهذا سبيل محق هذه البركة وذهابها وزوالها، فلا يتخذ هؤلاء المشتغلين على يديه بابا يترفع به على غيره أو يفخر به على غيره أو يتكبر به على غيره، بل الواجب أن يلزم التواضع وأن يشكر الله تعالى على هذه النعمة وأن يدعو الله تعالى لهؤلاء المشتغلين على يديه، يدعو الله تعالى لهم بالتوفيق والإعانة والسداد، ولا يفخر بهم. ومن هذا الباب أن يتكبر بهم أنه إذا ذهب واحد من هؤلاء الذين يتعلمون عنده يتعلم عند غيره غضب واستاء من ذلك، لماذا هذا الذي يتعلم عندي ذهب إلى غيري؟ ولا يحب أن يذهب أحد إلى غيره. فهذا كما قال النووي رحمه الله دليل على عدم الإخلاص، بل دليل سوء النية. وإلا لو كان همه حصول النفع للمسلمين لما بال من يتعلم عنده بمن يتعلم عنده وتعلم عند غيره، ما دام أن غيره من أهل العلم والصلاح والاستقامة والسنة. نعم يغضب عليه إذا ذهب إلى أهل البدع أو أهل المجون والفسوق أو المخالفات، يغضب من هذا ويستاء. أما أن يذهب إلى غيره من أهل العلم الصالحين الناصحين ويجد من ذلك في نفسه فهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وصفهم النووي رحمه الله بقولهم جاهلين. وإلا قال فليقل أنا أردت الطاعة بتعليمه، قد حصلت الطاعة، وهو أراد أن يأخذ من عند غيره زيادة علم، يذهب يأخذ من عند غيره زيادة علم. وكان السلف يتدافعون هذا الأمر، يتدافعون الفتوى، وكل واحد يحيل إلى الآخر سواء في أمر التعلم أو في أمر الإفتاء، لأن قصدهم هو أن ينتشر العلم. وكنا نسمع شيخنا كثيرا يقول وددت والله أن يتعلم الناس على يدي أو يد أي عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وكان يقول أفرح بذلك إذا سمعت أن الطالب إن ذهب من هذا المكان مثلا انتقل إلى عالم آخر يتعلم، فإنه لم يضع جهده أو علمه الذي قد طلب الواصل في الطريق، وإنما يحزن الإنسان على من ذهب وترك العلم أبدا لا عندك ولا عند غيرك، هذا الذي يحزن. أو ذهب إلى البدع وضلال وانحراف، هذا الذي يحزن أيضا. أما أن يذهب إلى معلم آخر من أهل الصلاح والعلم والاستقامة فهذا لا يغضب منه أو يستاء منه إلا لخلل في النية. وذكرنا في الحاشية آثار عن بعض السلف وكيف كانوا، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن شريح بن هانئ أنه سأل عائشة عن المسح على الخفين فقالت سل عليا فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن عائشة رضي الله عنها كانت تجد شيئا على علي حين أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإرث، حتى كانت ربما في بعض الأحوال لا تسميه. قالت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض يحمل ورجلاه تخطان الأرض بين العباس ورجل آخر، فقال ابن عباس لمن سمع يحدث بها تدري من الرجل الآخر؟ قال لا، قال هو علي. فلم تسمي عائشة، لكن لما سئلت عن علم وعلمت أن علي رضي الله عنه يعلمه قالت سل عليا.
هو أعلم بهذا مني وكان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكر ما جاء في صحيح البخاري أن علقمة حين قدم الشام جعل يقول اللهم يسر لي جليسا صالحا، فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه فجلس فقال من هذا؟ قال أبو الدرداء. فسأله من أين أنت؟ فأخبر قال أوليس فيكم صاحب النعلين والوسادة والمظهرة، يعني عبد الله بن مسعود، أوليس فيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به عمار بن ياسر، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه غيره، والمراد به حذيفة رضي الله عنه. فانظر الدرداء كيف أرشده، أليس فيكم ابن مسعود؟ أليس فيكم عمار؟ أليس فيكم حذيفة في بلده؟ يرشده إلى أهل العلم، وغيرهم كثير. وابن المبارك رحمه الله يقول أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم عنده ثم قيده بقيد لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. أرشده إلى عالم محدث وحذره من من؟ من علماء الضلال والبدع، لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد، جهم رئيس الجهمية، ثور بن يزيد قدري، عمرو بن عبيد معتزل. وكم تعدد من هذا كثير، كان السلف يرشد بعضهم إلى بعض ويوصي بعضهم بطلب العلم عند بعض. فإذا هذه مصيبة أن يبتلى بها المعلم، أنه إن رأى الطالب انصرف من حلقته إلى حلقة غيره من أهل العلم والصلاح أنه يكره ذلك ويغضب منه، فهذه مصيبة دليل على سوء النية وأن هذا المعلم لم يقصد بتعليمه وجه الله تعالى. وانظر كلام الشافعي ما أجمله، صار موعظة جارية على ألسن الناس، وجدت أن هذا الخلق أي الناس تعلموا هذا العلم يعني كتبه ومؤلفاته ولا ينسب إلي منه حرف، أما شيخ بين الناس ويستفيدون منه ويتعلمونه سواء قالوا قال الشافعي أو لم يقولوا، ومع ذلك نفع الله تعالى بعلمه الناس وأجر الله تعالى على الألسن، قال الشافعي، اختار الشافعي، رجح الشافعي ونسب إليه، كل ذلك وهذا من بركة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا تعجب أيها المعلم لا بعلمك ولا بفصاحتك ولا بحسن أسلوبك ولا بكثرة طلابك ولا باجتهادهم ولا بنشاطهم، لا تعجب بغير ذلك، فإن هذا ربما يكون سببا لمحق ذلك الأمر، ولكن سل الله تعالى البركة في ذلك وسل الله تعالى أن يحفظها. قال فصل، قد جمع في هذا الفصل ما يستحق أن يكون في فصول كثيرة لكنه جمع في نصائح. قال وينبغي للمتعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها الشرع من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح وملازمة الوظائف الشرعية وملازمة الوظائف الشرعية كالتنظيف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها كقص الشارب وتقليم الأظفار وتسريح اللحية وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دونه وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى. وهذه نصائح كثيرة، منها أن يتخلق بمحاسن الأخلاق التي ورد بها الشرع، فدين الإسلام هو دين الأخلاق الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعالم متعلم القرآن ومعلم القرآن ينبغي أن يكون أحسن الناس خلقا. تقدم معنا في بعض الآثار أظن عن أبي عاصم النبي الضحاك بن مخلد أنه كان يقول: يا طلاب العلم، لقد طلبتم أعظم الأمور، فينبغي أن تكونوا على أكمل الأحوال. لا بد أن تكونوا على أكمل الأحوال من الأخلاق الصالحة الحسنة. ثم بين من هذه الأخلاق والخصال الحميدة التي يتخلق بها معلم القرآن ومتعلمه. قال: من الزهادة في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها. الزهد مرتبة رفيعة، هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقد تقدم معنا أن من الزهد ما هو زهد واجب، ومنه ما هو زهد مستحب، كما نقل ابن القيم رحمه الله وقسم ذلك في كتابه طريق الهجرتين. فالزهد ترك الأشياء التي لا تنفع الإنسان في الآخرة، أي شيء لا ينفعه يتركه، وهي مرتبة عالية أرفع من مرتبة الورع. فالورع هو ترك ما يضر في الآخرة. الزاهد جمع ترك ما يضر في الآخرة وزاد عليه ترك ما لا ينفع. فلا يشتغل في هذه الحياة إلا بما يعلم أن له نفعا في الدار الآخرة، وما لم يعلم له نفعا في الدار الآخرة ترك الاشتغال به. والتقلل من الدنيا وعدم المبالاة بها وبأهلها، هذه صيم وشيم أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، أنهم ليسوا متعلقين بالدنيا ولا مستكثرين منها، بل ربما يحتاج أحدهم الشيء اليسير فلا يجده. وكثير ممن مالوا إلى الدنيا وقد كانوا من أهل العلم لم يثبت ما عندهم من العلم وما كانوا عليه. فإن الإخلال إلى الدنيا ممن آتاه الله تعالى العلم يسلبه الله تعالى، لا يجتمع في قلب واحد حب الدنيا وحب العلم. إما أن يقوى حب العلم في القلب فيطرد حب الدنيا، وإما أن يقوى حب الدنيا في القلب فيطرد حب العلم. وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لا يمكن أن يكون قلبه يفتسح لحب الدنيا وجمعها والاستكثار منها ولحب العلم والاستكثار منه. فلذا طالب العلم يبتعد عن الدنيا إلا ما لا بد منه وما يعين على الاستمرار في طلبه للعلم. وإلا كثير من السلف كانت حالتهم في جانب الدنيا شديدة. تأمل زهد الإمام أحمد رحمه الله وما كان عليه من الصبر الشديد، وغيره من أئمة الدين. بعض السلف باع سقف بيته لما طلب العلم، نقل ذلك عن هشام ابن عمار أنه جاء إلى مالك وكان شابا حدثا في السن، وكان مالك رحمه الله لا يحدث، إنما يأخذ الطالب الكتاب فيقرأ على مالك وهو يثبته. ولذا كثير من الأئمة يقول قرأت على مالك قرأت على مالك، فأبى هذا الغلام إلا أن يحدثه مالك، فأمر بمن عنده أن يخرجوه، فكأنه ضربه إن كان القصة في إسنادها ضعف. فلما قام الإمام مالك من مجلسه قال ما حصل لي في مجلسك لا أجعلك منه في حل وخاصمك أمام الله. قال وكيف أتحلل من ذلك؟ قال تحدثني بكل ضربة ضربت بها حديثا. فحدثه مالك رحمه الله بأحاديث مقابل ما ضرب، فلما انتهى قال له يا أبا عبد الله زدني ضربا وزدني حديثا، فإني لم آتي إليك أو لم أصل إليك حتى باع أبي سقف البيت، أي باع وأرسل ولده لطلب العلم. جاء عن شعبة رحمه الله أنه باع بعض آنية البيت، بعض آنية بيته ليستعين بها في طلب العلم. بل لا نذهب بعيدا، فالشيخ رحمه الله كما ذكر هذا طلابه ودون هذا في كتب أنه حين خرج كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي باع الشيخ رحمه الله فراشا قطيفة كانت في بيته واشترى بقيمتها الكامل، وهو لا يزال طالبا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد لطالب العلم ألا يتعلق بالدنيا، لا يمكن أبدا أن تجمع بين التعلق بالدنيا والعلم. خذ لك واحدة، إنما إن أخذت مع انشغالك بالدنيا وانهماكك فيها تأخذ نتفا أو كما يقال ثقافة عامة، أما أن تكون متفرغا للعلم وفي نفس الوقت حريصا على الدنيا ومنغمسا فيها فهذا لا يكون إلا إن شاء الله. قال والسخاء والجود، أي يتحلى بالسخاء وبالجود وهي متقاربة في المعنى، يكون طالب العلم سخيا فيما في يده، فليس من شأن طالب العلم البخل والإمساك، على أنه ليس من شأنه الإسراف والتبذير، بل هو كريم سخي دون إسراف وتبذير. ولا يزال أهل العلم على ذلك، وهكذا الصحابة كيف كانوا في غاية من الكرم والسخاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يعطي الإنسان غنما بين جبلين ويعطي الآخر مئة من الإبل ويعطي الآخر كذلك، سخاء وكرم. وهذا من شأن طالب العلم، فليس من شأنه القبض أو الإمساك أو البخل بما في يده، ولكن لا يبلغ ذلك حد الإسراف والتبذير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي لا تضخم ولا تبسطها كل البسط حتى تصل إلى حد التبذير والصرم. ومكارم الأخلاق، وهذا يشمل ما تقدم كله من مكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. طلاقة الوجه وحد الخلاعة، في كتب اللغة يذكر أن الخلاعة بمعنى الدعارة بمعنى السوء، ولكن كان النووي رحمه الله أراد أي لا يصل إلى حد الابتذال وعدم صيانة العلم، أي يكون طريق الوجه، ولكن لا يحمله طلاقة الوجه أن يبتذل نفسه ويهين علمه. الشافعي رحمه الله أوصى بعض طلابه وهو يونس ابن عبد الأعلى، قال: يا يونس أوصيك لا تنبسط إلى الناس كل الانبساط، ولا تنقبض عنهم كل الانقباض. قال: فإن الانبساط إلى الناس كل الانبساط مجلبة لقرناء السوء. إذا انبسطت إلى الناس كلهم الانبساط كله، ربما صاحبك وعلق بك من قرناء السوء. والانقباض عن الناس كل الانقباض جالب للبغضاء أو للكراهية، أو كما قال رحمه الله. فطالب العلم لا يكون منبسطا كل الانبساط حتى يبلغ إلى حد إهانة العلم وعدم صيانته وعدم وضعه في موضعه. في نفس الوقت لا يترفع ولا يتكبر ولا ينقبض عن الناس، بل يخالط الناس بقدر الحاجة، يتواضع معهم ويبقى صائنا للعلم الذي يحمله. علي بن عبد العزيز القرجاني لما لم يكن منبسطا كل الانبساط عابوه، فماذا قال رحمه الله؟ قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موطن الذل أحجما. يقول: أنا لست منقبض، إنما أبتعد عن مواطن الذل. إذا قيل هذا مورد أي لشرب الماء، قلت: قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. إلى أن قال: ولو أن أهل العلم صانوا صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فصيانة العلم أمر مطلوب، في نفس الوقت البعد عن الكبر والترفع والانقباض أمر مطلوب، فلا هذا ولا هذا. ولذا انظر النووي كيف نبه على هذا المعنى بهذه الكلمات اليسيرة، قال: وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة. لا يحمل طلاقة الوجه والبشر أن يضع مقدار العلم الذي يحمله، وأن يلقى مع السفهاء أو مع من هب ودب، لا لأجل التعليم ولا لأجل النصح، بل يتجاوز ذلك. وإن خالط الإنسان الناس خالطهم للحاجة، يخالطهم لأجل نصحهم، تعليمهم، توجيههم، يخالطهم لزيارة مريضهم، لاتباع جنائزهم، يخالطهم لأمور تنفعه وتنفعهم. أما المخالطة في غير نفع فهي مضرة، بما فيها من ضياع الوقت، هي كما ذكر ابن القيم رحمه الله من مفسدات القلب. فقد ذكر مفسدات القلب، وأن مما يفسده كثرة الخلطة للناس من غير حاجة. قال: والحلم، حلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، لا يعاجل بالعقوبة، يتريث. والصبر حبس النفس. والتنزه عن دنيء الاكتساب، هذا أيضا مما يعتني به معلم القرآن تعالى أن المكاسب الدنيا يترفع عنها، فإنه يحمل أمرا عظيما فينبغي ألا يكون إلا بما هو عظيم. قال: وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع. ملازمة الورع، تقدم الورع أنه ترك ما يضر في الآخرة، معاصي تضر تركها من الورع وأمثالها، والخشوع والسكينة والوقار متقاربة معانيها، والخشوع في القلب، السكينة سكون البدن مأخوذ من السكون وعدم كثرة الحركة والطيب، كذلك الوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك أي الإكثار منه والقهقهة، أما التبسم وربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو له هواته، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، لكن اجتناب الضحك إما كثرته يجتنب كثرة الضحك وإما المبالغة فيه. قال أنس: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى لهواته، أنس أو عائشة، إنما كان يتبسم. قال في الحديث أيضا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة يتذاكرون ما كانوا عليه في الجاهلية فيضحكون ويتبسم. ربما تجد بعض الأحيان من يطلب العلم يضحك ضحكا يقسي القلب ضحكا، يقهقه، يرفع صوته بالضحك، لا ينبغي أن يكون طالب العلم أحسن من هذا، إن ضحك ضحكا يسيرا أو في مرات يسيرة أو يتبسم، أما الإكثار منه أو المبالغة فيه فهذا مذموم. قال: والإكثار من المزح أو من المزح، مزح المداعبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصحابة ويمازحهم ولكن لا يقول إلا حقا. وأما كثرة المزاح بالحق والباطل أو الذي يخرج عن حد الاعتدال في العلم فهذا يجتنبه طالب العلم. جاءت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز قالت: ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: إنها لا تدخل الجنة عجوز. هذه مزاحة مرت معنا في عمل اليوم والليلة، ابن السني بوب عليه. فلما ولت تبكي دعاها قال: إنها لا تدخل الجنة عجوز لكن ستصيرين شابة. أداء رجل قال: يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله احملني. قال: لا أحملنك على ابن الناقة. ففهم أنه الصغير قعود فحزن. قال: وهذه الإبل من ولدتها؟ هل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا الجمل الكبير هو ابن الناقة. وهذا كان مزاحه عليه الصلاة والسلام، لا يقول إلا حقا ومع ذلك لم يكن يكثر منه. فالإنسان إن حصل منه مزاح في بعض الأحيان بحق دون إكثار من ذلك، على أن اللطافة وأن يكون العالم وطالب العلم سهلا دعوبا أحسن من الترفع، فكلما كان يسيرا سهلا كان أقرب إلى طلاب العلم، ولكن لا يكثر منه حتى يخرجه عن حد الاعتدال. ولكن إن حصل منه مزاح يسير بحق دون الخروج إلى كذب أو باطل. قال: ملازمة الوظائف الشرعية كالتنظف بإزالة الأوساخ والشعور التي ورد الشرع بإزالتها وقص الشارب وتقليم الأظفار. نعم، ولكلها من الفطرة. وقال أنس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك قص الشارب أو نتف الإبط أو حلق العانة أو الأظفار أكثر من 40 يوما. فهو منهي عنه، بل يتعالى الإنسان الشعور التي في جسده سواء في الإبطين أو في الشارب أو في العانة يتنظف منها، هكذا أظفاره
فإن الله جميل أو جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتسريح اللحية أي تمشيخها ترجيلها وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة. روائح الكريهة سواء التي تنبعث من جسد أو التي تكون من آثار ما يأكله بعضها من البصل أو الثوم أو الكراث أو ما ينبعث من الإبطين، يعتني الإنسان بتنظيفه. وربما بعضهم يكثر لبس الجوارب الشراب حتى ينبعث لها رائحة تؤذي من جالسه أو صلى معه. هكذا ملابس الإنسان من فنيلة التي تلامس جسده أو من سراويله أو نحو ذلك، يعتني بطهارتها ونظافتها حتى لا يكون مؤذيا لغيره. قال وليحذر كل الحذر من الحسد والرياء والعجب واحتقار غيره وإن كان دون هذا، كلها أمراض خطيرة. الحسد أن يكره نعمة الله على غيره، يجتنب الحسد. إذا أنعم الله على غيره بنعمة لا يكرهها، يفرح بنعمة الله تعالى عليه وعلى غيره. والرياء أن يريد الإنسان بعمله مراءة الناس ومدحهم وثناءهم. والعجب يعجب الإنسان بما معه واحتقار غيره بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل هذه أمراض وأدواء قد تعرض لطالب العلم لكنه يبتعد عنها، ويدعو الله تعالى ألا تكون من شأنه. وينبغي أن يستعمل الأحاديث الواردة في التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات. نعم، ينبغي أن يكثر من ذكر الله، وهكذا يحتاج إلى الاستغفار. وربما حاجة إلى الاستغفار أكثر فلا يهمل منه. سئل ابن الجوزي رحمه الله ونقل جوابه هذا شيخ الإسلام: أيهما الأفضل للإنسان، أن يكثر من التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: الثوب الوسخ هو بحاجة إلى الصابون أشد من حاجة إلى البخور. الثوب الوسخ يحتاج غسل وتنظيف، لا يحتاج تبخير وتعطير. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كيف والأثواب درنة؟ أي أن الاستغفار بمنزلة الصابون الذي ينظف الذنوب، والتسبيح بمنزلة تعطيرها وتبخيرها. فيعمل بهذا ويكثر الإنسان من الاستغفار، وهكذا يكثر من التسبيح والتهليل وذكر الله تعالى. ذكروا عن الشيخ ابن باز رحمه الله أن لسانه كان لا يفتر عن ذكر الله تعالى حتى في حين ما يتصل عليه، قد سمعه ممن يتصل عليه ويستمع إلى السؤال ويسبح، فيسمع السؤال ويسمعه السائل وهو يسبح في وقت قراءة الدرس عليه، فهو أعمى كان يقرأ عليه وهو يشرح، كان يقرأ عليه وهو يستمع إلى قراءة القارئ ويذكر الله تعالى ويرون لسانه تتحرك. وهكذا حياة أهل العلم، الإكثار من ذكر الله تعالى والإقبال عليه، وهو يعينه من قراءة القرآن. قراءة القرآن تعين على طلب العلم. قد جاءت آثار أن عبد الواحد المقدسي أوصى بعض أصحابه وقد رحل من عنده يطلب العلم، قال: أوصي إذا أردت البركة في العلم فأكثر من قراءة القرآن، فإنه كلما زاد حزبك من القرآن، أي سواء يقرأ في صلاة الليل أو يقرأ قراءة، عظمت البركة في علمه. قال هذا المقدسي أظنه ابن قدامة أو آخر، قال: فجربت ذلك فوالله رأيت له أثرا عظيما. هكذا التسبيح إعانة
فاطمة لما أرادت من يعينها على الرحى قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، جاء إليها وإلى علي قال ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ تسبحان الله دبر كل صلاة، إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 وأحمدا 33 وكبرا 34. جاء في رواية التسبيح 34. قال فذاك خير لكما من خادم. قال شيخ الإسلام رحمه الله جربت هذا بمعنى كلامه فرأيته أنه عون عظيم على أعمالي التي أقوم بها، فهو خير من خادم يخدمك. لأن تقول هذه الكلمات أحسن من أن يأتي خادم يخدمك يبارك الله تعالى ويعينه في أمورك. قال وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته ويحافظ على ذلك. هذا أيضا تنبيه مفيد لطالب العلم، لا يكون بين الناس متظاهرا بالخير فإذا غاب فعل المحرمات. فهذا ليس شأن من راقب الله، هذا شأن من راقب الناس، شأن المنافقين إذا غابوا عن الناس ارتكبوا المحرمات، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، قالوا لأنها في ظلمة لا يراهم الناس يتخلفونها، إنما يحركهم مراءة الناس. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شأنهم، ليأتين أقوام من أمتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال بيضاء يجعلها الله تعالى هباء منثورا. قال يا رسول الله سبهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نشعر. قال قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون أن يصلون مع الناس، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلا وغاب عن الناس ارتكب المحرمات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب، ولا أنما يخفى عليه يغيب. فطالب العلم يراقب الله تعالى، يكون ظاهره وباطنه سواء، يطيع الله تعالى في ظاهره ويطيع الله تعالى في باطنه، بل المخلص يكون في باطنه أشد اجتهادا وعملا في السر. فالذي ينظر إليك وأنت بين الناس هو الذي ينظر إليك إذا غبت عن أعينهم. فهل جعلت أعين الناس أعظم من عين الله تعالى التي تراك؟ يا رجل إلى بعض السلف يشكو هذا الأمر أو نحوه، فقال له أوصني. قال إذا خلوت فراقب الله كما تراقب أصلح رجل في قومك. انظر أصلح رجل، ما هو الذي تفعله أمامه وما هو الذي تطيق وتتجرأ على فعله أمامه فافعله إذا خلوت، مع أن الله تعالى أعظم وأجل، ولكن هو يعظه ويقول إذا كنت تستحي من أصلح رجل في قومه وأفضل رجل فراقب الله تعالى كما تراقبه وكأنك أمامه، والله تعالى ينظر إليه. قال وأن يكون تعويله في جميع أموره على الله تعالى، اعتماده يعتمد في جميع أموره على الله، يتوكل عليه في علمه، في طلبه للعلم، في باب الرزق، في باب المرض، في باب انتشار العلم والدعوة، في باب الصبر على كيد الأعداء، في كل باب يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى. هذه نصائح كثيرة
يذكرها النووي رحمه الله، والله إن لها تأثيرا على القلب، وكأن هذا الإمام كان مخلصا لله سبحانه وتعالى، فنصحه يقع من القلوب موقعا عظيما. وهذه آداب وفضائل ونصائح تعتبر كالدواء لطالب العلم، يجعل هذاك المداواة له. إذا عرض له مرض بإذن الله تعالى في هذا الدرس في كل أسبوع يقول: نداوي قلوبنا ونداوي جوارحنا بهذا الكتاب العظيم الذي هو من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلام.